الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في العراق خلال عملية عسكرية في مدينة الموصل قبل 10 أيام. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم القوات الأمريكية في العراق الأميرال باتريك دريسكول في مؤتمر صحفي في بغداد إن المدعو أبو قسورة الذي يلقب أيضا بأبي سارة وهو مغربي الجنسية قتل خلال عملية عسكرية في 5 من تشرين الأول في الموصل. وأضاف أن الرجل الثاني في القاعدة قتل مع 5 مسلحين آخرين خلال العملية. وأوضح دريسكول أن مقتل الرجل الثاني في القاعدة كان نتيجة ما وصفها بمعلومات استخبارية دقيقة. نقل عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله الأربعاء إن مسودة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة تنص على أن تغادر القوات الأمريكية العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب منها البقاء، كما أن المسودة تمنح العراق الحق في محاكمة الجنود الأمريكيين عن الجرائم التي ترتكب خارج الخدمة. ونقلت رويترز عن الدباغ قوله أيضا إن بغداد ستسعى أيضا للحصول من الأمم المتحدة على تمديد لتفويض القوات الأمريكية بالبقاء إذا لم يبرم الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي. وفي سياق متصل صرح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء بأن كبار المسؤولين في البلاد تسلموا آخر نسخة من مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لإبداء ملاحظاتهم عليها. وأوضح مجيد ياسين المسؤول عن المكتب الإعلامي التابع للمالكي في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس بريس أن المسودة سترفع بعد مناقشتها من قبل المسؤولين إلى المجلس السياسي للأمن الوطني قبل إحالتها إلى مجلس النواب. من جهته أعلن رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني أن المجلس التنفيذي قرر رفع النسخة الأخيرة للاتفاقية إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كافة القوى السياسية. ذكرت الشرطة العراقية ومصادر مستشفى الأربعاء أن الشرطة عثرت على جثث متحللة ل22 رجلا في مقبرة جماعية في جنوب البلاد، وعثر على جثث الرجال وهم من الرعاة في منطقة صحراوية غربي مدينة كربلاء. أعلنت مولدوفا الأربعاء أنها سوف تسحب وحدتها العسكرية الصغيرة المنتشرة في العراق في كانون الأول المقبل، وذلك قبل الموعد المقرر لعودتها إلى الوطن ب3 أشهر. وقال الجنرال إيون كوروبتشيان في تصريح بثته فرانس بريس إن قرار السحب المبكر يعكس الاستقرار في العراق فضلا عن نقل عمليات نزع الألغام إلى القوات العراقية. يذكر أن الوحدة العسكرية المولدوفية في العراق تضم 20 فردا ينفذون مهمات نزع الألغام. في الأخبار العالمية، أعلن ناطق باسم حلف شمال الأطلسي أن سفنا حربية من قوة مهام تابعة للحلف تعبر قناة السويس الأربعاء في طريقها للمساعدة في محاربة القرصنة وحماية شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة قبالة سواحل الصومال. وقال الناطق الرسمي باسم الحلف جيمس أباتوراي إن من المتوقع أن تبدأ السفن المشاركة في مهام مكافحة القرصنة في غضون أسبوعين تقريبا. في جنيف أجرى مسؤولون بارزون من روسيا وجورجيا محادثات الأربعاء في شأن منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الجورجيتين الانفصاليتين، وأفادت التقارير بأن المحادثات جرت في ظل تعتيم إخباري. يشار إلى أن ثلاث منظمات دولية هي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترعى المحادثات بين روسيا وجورجيا، ولم يتضح ما إذا كانت أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا تشاركان أيضا في محادثات جنيف. تفصيلات أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر.
تجرى في جنيف اليوم تشاورات دولية حول ضمان الأمن في القوقاز، يشارك فيها ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس معروفا حتى الآن ما إذا كان مسؤولون من أقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المنفصلين عن جورجيا يشاركون في التشاورات. وكانت موسكو تصر على ضرورة تمثيل هذين الإقليمين في تشاورات جنيف. المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو يقول: مع الأسف حاول بعض شركائنا خلق أجواء مبهمة حول قائمة المشاركين في تشاورات جنيف، وموقفنا من هذا الأمر هو واضح ولم يتغير. فلا يمكن التوصل إلى اتفاقيات حول ضمان أمن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بدون مشاركتهما. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا، وفي موسكو أيضا أعلن الأربعاء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور كوريا الشمالية العام المقبل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وسادتي، فنرافق كلا من الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
الاتفاقية الأمنية تقترب خطوة من مجلس النواب،
اعتراف تركي ضمني بإقليم كردستان العراق،
وزيارات المسؤولين الكرد إلى بغداد تزداد طردا مع عدد القضايا العالقة.
عقد المجلس التنفيذي ليلة الثلاثاء اجتماعا بحث خلاله المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، وحضر الاجتماع الرئيس جلال طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي الذين يشكلون عضوية المجلس التنفيذي. وأعلن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني عقب الاجتماع أن المجلس تناول نص الاتفاقية بدراسة معمقة وتفصيلية، واصفا هذا الملف بالمهم والحساس. وكان المالكي أعلن قبل أيام أن الاتفاقية في مراحلها الأخيرة، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة قيد البحث.
هي وصلت إلى مراحل أخيرة، ولكن أكملت بهذا المعنى لا، ما زالت هناك نقاط هي تحت التداول والمناقشات والمراجعة، ولم تكتمل بصيغتها النهائية، لكن رغم ذلك أنها وصلت إلى المراحل الأخيرة.
مع اقتراب الجانبين العراقي والأمريكي من إعلان نص الاتفاقية، تزداد حالة الترقب في الأوساط السياسية وبين العراقيين عموما، لا سيما وأن الاتفاقية تغطي جوانب ذات علاقة مباشرة بالوجود العسكري الأجنبي واستعادة السيادة الوطنية.
إذاعة العراق الحر التقت نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الذي تناول هواجس العراقيين بالارتباط مع موضوع الاتفاقية.
يتركز الاهتمام في هذه المرحلة فيما يرتبط بالولاية القضائية للعراقيين، هل أن الحكومة العراقية القضاء العراقي له ولاية على الجنود الأمريكان حينما يقترفوا جريمة أو إساءة معينة فيما عدا المهمة القتالية التي يمارسونها. هذه واحدة من المسائل التي تثير اهتمام العراقيين، موضوعة آفاق إنهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية أيضا من المسائل المهمة التي تحظى باهتمام العراقيين، أن يكون الشعب العراقي قادر على استعادة سيادته على أرضه ومائه وسمائه وشعبه. هذه هي المفهوم المعروف للسيادة في كل العالم. هذا المفهوم إذا كان يتعزز من خلال هذه الاتفاقية فهو يعني أنها خطوة إلى الأمام، وإذا لم يكن كذلك فهذا ما يتطلب التريث.
قضية الحصانة والسيادة الوطنية هما أيضا ما شدد عليه في حديث خاص لإذاعة العراق الحر عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس حارث العبيدي.
أنا أعتقد أن بعض دول العالم يعني عانت من هذه القضية، قضية حصانة الجندي الأمريكي، وأعتقد نحن أيضا في العراق بشكل خاص قد عانينا في المدة الماضية من قضية وضع حصانة للجندي الأمريكي، وحصلت هنالك حوادث ومأساة. يعني أعتقد أنه أنا من وجهة نظري كنائب وكأيضا في لجنة حقوق الإنسان، وقد مرت بنا حالات تتعلق بخروقات لحقوق الإنسان، أنا حقيقة يعني لابد أن نؤكد على هذا القضية، وأن لا تكون هنالك حصانة يتميز الجندي الأمريكي على غيره بهذه القضية. ينبغي أن يكون خاضعا أيضا للقانون العراقي، ومن يكون في الأرض العراقية وفي الدولة العراقية مهما كان أنه ينبغي أن يخضع للقانون العراقي، يعني كحال أي دولة لها سيادة ولها قوانينها الخاصة بها.
نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم سلط الضوء في حديثه لإذاعة العراق الحر على البعد الإقليمي للاتفاقية الأمنية وضرورة طمأنة الجيران، خاصة وأن إيران تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها الشيطان الأكبر.
العراق جزء من منظومته الإقليمية، وبالتالي يجب أن يبعث برسائل التطمين إلى هذه الدول دائما. أي اتفاقية يشم منها رائحة الإضرار بمصالح دول المنطقة أو العالم قد تعقد المهمة وليس تسهلها، وبالتالي ننطلق من مصالحنا الوطنية وننحاز إلى هذه المصالح، ولكن المصلحة الوطنية تتطلب نوع من الانفتاح والتواصل والتطمين لدول الجوار ودول المنطقة، وتأكيد في أن مثل هذه الاتفاقيات ليست بالضد من أحد وليست مسيئة لي أو مخلة بالأمن القومي لأي من هذه الدول الكريمة.
عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس حارث العبيدي من جهته أكد دور مجلس النواب في إقرار أي وثيقة هامة مثل الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بوصفه أعلى سلطة في النظام الديمقراطي.
أنا أقول أنه مجلس النواب عندما يبدي رأيه بقضية الاتفاقية لا سلطة ولا قوة تستطيع أن تهيمن على مجلس النواب العراقي أو أن تقول قولا خلاف ما يقول مجلس النواب. ولو كان الأمر بيد الدول المهيمنة لحسم أمر الاتفاقية من أول يوم. لماذا تأخرت الاتفاقية إلى الوقت الحاضر؟ ولماذا لم تحسم لحد الآن؟ أنا أعتقد أنا أقول بوصفي نائبا في مجلس النواب العراقي، أقول لا يمكن أن نقبل اتفاقية تسبب نقصا في السيادة العراقية أو تجعل الأمريكان يهيمنون على الاقتصاد العراقي أو على الدولة العراقية. نقولها بكل حرية وبكل صراحة، ومن يقول أن مجلس النواب العراقي أو الحكومة العراقية مسلوبة الإرادة أنا أقول أن تعيش بوهم.
بعد دراسة المجلس التنفيذي لنص الاتفاقية اتفق أعضاؤه على تقديمها إلى المجلس السياسي للأمن الوطني قبل أن يتولى المالكي طرحها على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب الذي ستكون له الكلمة الفصل.
أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الثلاثاء محادثات في بغداد مع وفد من المسؤولين الأتراك يضم نائب وزير الخارجية مراد أوتشليك. وأكد المالكي للوفد التركي أن العراق يدين الهجمات التي يشنها مقاتلو حزب العمال الكردستاني عبر الحدود. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن المالكي أبلغ الوفد التركي أن العراق يشعر بالغضب والاستياء لما يقوم به حزب العمال الكردستاني من أعمال إرهابية ضد الجارة تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية. وكان الوفد التركي التقى في بغداد رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني أيضا. وقال رئيس ديوان رئاسة الأقليم فؤاد حسين أن المحادثات كانت إيجابية وبناءة، وأكد في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات أخرى. لقاء الوفد التركي ورئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني هو الأول بعدما كانت أنقرة ترفض أي شكل من أشكال التعامل مع حكومة أقليم كردستان. ولاقت محادثات المسؤولين الأتراك مع بارزاني ترحيبا من حكومة الأقليم بوصفها خطوة نحو تطبيع العلاقات بين الجانبين، كما قال رئيس حكومة أقليم كردستان نشرفان بارزاني في مؤتمر صحفي.
خوشبختانا إما حزبكين لم دويدا هندك هنقوي بوزيتيف نون روا برو.
لحسن الحظ توجد في الآونة الأخيرة خطوات إيجابية في إعادة علاقتنا مع تركيا إلى وضعها الطبيعي، ومنها اجتماع رئيس الأقليم مع المبعوث التركي في بغداد، وهذه الخطوة ترحب بها حكومة الأقليم، وتركيا دولة مهمة بالنسبة لنا.
وأكد رئيس حكومة أقليم كردستان نشرفان بارزاني أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد الجيران، داعيا في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن الحلول العسكرية في معالجة القضية القومية في تركيا.
إما هشتريش قد موقفي خمان قد وإعلانش إذا كينوا.
سبق وأن أعلن عن موقفنا الرافض في استخدام أراضينا للعمليات العسكرية ضد دول الجوار، وفي نفس الوقت نحن نعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تدرس بأسلوب عدا الحل العسكري، لأنها بحاجة إلى حلول أخرى في تركيا.
إذاعة العراق الحر التقت المحلل والخبير في الشؤون التركية محمد نور الدين، الذي استعرض الأحداث التي جاءت زيارة الوفد التركي على خلفيتها.
في الواقع العملية الكردية التي حصلت ضد موقع للجيش التركي منذ عدة أيام فاجأت المؤسسة العسكرية كما سلطة سياسية، وأصيبت بارتباك لم تقدر على أن تحدد طبيعة الجواء هذه العملية. أعتقد أن الظروف الإقليمية والتركية الداخلية والدولية غير مواتية لعملية عسكرية واسعة النطاق أوسع من المرة الماضية ضد حزب العمال الكردستاني. لذلك اختارت تركيا ومجلس الأمن القومي بالذات أن يقيم اتصالات مع قيادة إقليم كردستان مباشرة ومع مسعود البرزاني لأول مرة في تاريخ العلاقات منذ الاحتلال الأمريكي للعراق.
وأكد المحلل محمد نور الدين أن الحقائق القائمة على الأرض دفعت تركيا إلى تغيير موقفها من التعامل مع كرد العراق، مشيرا إلى سبب عقد اللقاء في بغداد وليس في إقليم كردستان.
لا يمكن لتركيا أن تأمل بالوصول إلى حل جدي للمشكلة حزب العمال الكردستاني من دون المرور عبر التواصل مع حكومة إقليم كردستان. لكن في الوقت نفسه تركيا لا تريد أن يفسر التواصل مع هذه الحكومة على أنه اعتراف بالكيان الكردي في الشمال، ولذلك اجتماع مع البارزاني في بغداد وليس في أربيل مثلا. لكن أنا بتقديري في نهاية الأمر لا مناص لتركيا من أن تتواصل مع القوة الواقعية الموجودة في شمال العراق. الأكراد في العراق هم واقع جغرافي وتاريخي وأمر واقع بالنسبة لتركيا. يعني حاولت تركيا تأجيل الاعتراف بالأمر الواقع لأنه لا مناص في النهاية إلى التعامل مع هذا الأمر الواقع من أجل يعني التباحث حول كل المشكلات المتصلة بالعلاقة بين أكراد شمال العراق وتركيا، ومنها قضية حزب العمال الكردستاني.
وعن الآفاق التي تفتحها مثل هذه الاتصالات المباشرة بين أنقرة والمسؤولين في حكومة إقليم كردستان، أوضح المحلل محمد نور الدين في حديثه لإذاعة العراق الحر أن قضية حزب العمال الكردستاني أكثر تعقيدا من أن تحل بمبادرة واحدة تجاه كرد العراق.
أنا أعتقد أن هذه اللقاءات ليست جدية إلى الحد الذي يمكن أن تحل فيه هذه المشكلة، وهي مجرد تقضية وقت بالنسبة للسياسة الخارجية التركية إلى أن الظروف بالنسبة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالنسبة للاتفاقية الأمنية بين أمريكا والعراق. أنا أعتقد هذه المحادثات لن تقدم أو تؤخر كثيرا في ملف حزب العمال الكردستاني الذي سيبقى هناك إلى أن تتضح الصورة الإقليمية، وربما تتغير طريقة النظرة التركية إلى حل هذه المشكلة.
وكان المسؤول العسكري لحزب العمال الكردستاني مراد قريلان قال في تصريح لوكالة فرانس بريس أن السلطات التركية تريد جر إقليم كردستان العراق إلى الحرب عبر اتهام كرد العراق بإيواء مقاتلي الحزب.
أجرى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال وجوده في بغداد اتصالات مكثفة ولقاءات متعددة مع القادة السياسيين بضمنهم نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي من بين سياسيين آخرين. وتشير البيانات الرسمية إلى أن المحادثات التي جرت خلال هذه اللقاءات تركزت على القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. إذاعة العراق الحر التقت مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى الذي عزى هذه القضايا العالقة إلى دخول العراق مرحلة جديدة من تاريخه الحديث.
نعتقد أن النظام الفدرالي نظام جديد في العراق والتجربة الجديدة، لذلك أسلوب الحوار أسلوب التفاوض شيء طبيعي، لأنه شيء طبيعي أن يكون اختلافات وجهات النظر، ولكن لا نسمح بهذه المسائل أن تتعقد أكثر من ذلك. ولهذا فخامة الرئيس بارزاني موجود في بغداد للتباحث حول المسائل الاستراتيجية، الاتفاق الاستراتيجي، وكذلك مجمل العلاقة بين الإقليم وبغداد. نحن نرى ذلك بشكل طبيعي لأنه تجربة جديدة ونظام فدرالي نظام جديد في العراق، لذلك يجب أن لا نكون متشائمين حول مستقبل العراق.
تأتي زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى بغداد في إطار سلسلة من الزيارات التي قام بها مسؤولو حكومة الإقليم وخاصة رئيس الحكومة نجرفان بارزاني. ويلفت مراقبون إلى أن هذه الزيارات على تعددها وهذه الاتصالات على كثرتها لم تسفر عن حل أي من القضايا العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن توالي الزيارات يؤكد الالتزام بمبدأ الحوار في حل الخلافات.
يجب أن نكون واقعيين، يجب أن تعتبر هذه الزيارات شيء طبيعي، يعني بغداد عاصمة العراق العاصمة الاتحادية، يجب أن يكون هناك حوار، يعني نحن مؤمنون بالحوار ونعتقد بأن الحوار هو الطريق الأمثل من أجل التغلب على كافة المسائل. لذلك نحن نرى بأن هذه المسائل طبيعية وهناك خلافات، لأنه نحن نريد إعادة بناء الدولة العراقية وإعادة بناء المؤسسات الاتحادية في هذا البلد، ويجب أن يكون هناك نقاش، لأنه نحن الآن في مرحلة تمرير القوانين وإجراء المحادثات والحوارات من أجل ضمان هذا المستقبل. ونأمل بأن يكون هناك تقدم، نحن من جانبنا ملتزمين بالدستور وبالعراق الاتحادي الديمقراطي التعددي الذي يكون عراقا للجميع نعيش فيه بسلام مع أنفسنا ومع الجوار.
تأتي في مقدمة القضايا التي يتواصل الحوار بشأنها بين بغداد وأربيل قضية كركوك التي ما زالت تنتظر الحل، والعقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية دون موافقة وزارة النفط، وموقع تشكيلات البيشمركة في منظومة القوات المسلحة العراقية وتوزيع الموارد المالية. وبعد الأحداث التي شهدها قضاء خانقين مؤخرا أضيفت قضية عالقة أخرى هذه المرة في محافظة ديالة.
بهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
Should be. الأهان حلوة غار القمر منها فيها يتغنى الدومان عطر جوري ويا سكين لجو حبات المطر عطر جوري ويا سكين لجو حبات المطر شجرة يا محلى الضفيرة روح خضرة يا أميرة شجرة يا محلى الضفيرة روح خضرة يا
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث.
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، سيقام في النصف الأول من الشهر المقبل في بغداد معرض العراق الدولي تحت شعار ورشة التعاون الدولي للإعمار والاستثمار. مدير إعلام شركة معرض بغداد الدولي الحكومية زينب ناصر أشارت إلى أن الشركة تسعى إلى جعل المعرض المقبل ورشة عمل للإسهام في إعمار العراق، مضيفة أن الجهات العراقية تلقت موافقة 127 شركة من مختلف أنحاء العالم على المشاركة فيه. كما تسعى إدارة الشركة إلى رفع عدد المشاركات إلى 200 مشاركة. من جهته يصف مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور أحمد جميل المعرض بأنه خطوة إيجابية، إلا أنه يشكك في جدوى على الاقتصاد العراقي. حسن راشد والتفاصيل.
تسعى الحكومة العراقية إلى استثمار التحسن الأمني الملحوظ والانفتاح الخارجي الكبير باتجاهها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام عبر جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق إعادة تفعيل القطاع الإنتاجي من جهة ومعالجة مشكلة البطالة التي ما تزال مستشرية في العراق من جهة أخرى. وفي إطار هذا المسعى تقيم بغداد في النصف الأول من الشهر المقبل معرض العراق الدولي الذي تأمل أن يوجه رسالة إيجابية إلى المستثمرين في الداخل والخارج. مدير إعلام شركة معرض بغداد الدولي الحكومية زينب ناصر تتحدث عن فكرة وأهداف المعرض.
سيقام على عرض معرض بغداد الدولي معرض العراق الدولي المقام تحت شعار ورشة التعاون الدولي للعمار والاستثمار للفترة من 10 إلى 15-2008 وبدعم من معالي السيد وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني وبالتنسيق مع مجموعة الأعمال لتنظيم المعارض الدولية وشركة المعارض العراقية. وفاتحنا الجهات الأمنية توفير الحماية للوفود والزوار.
وقد تلقت الجهات العراقية موافقة 127 شركة من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في المعرض الذي تسعى إدارته إلى رفع عدد المشاركات إلى 200 مشاركة كما تقول ناصر.
استقبلنا لحد الآن شركات عالمية عديدة وصل عدد لحد الآن إلى 127 شركة عربية وعراقية وأجنبية بضمنها تركيا، إيران، السويد، كوريا الجنوبية، سويسرا، إيطاليا، إنجلترا، اليابان، شركة نيسان، فيليبس، ألمانيا، فرنسا. من الدول العربية الإمارات العربية، السعودية، الأردن. نتوقع أن يصل عدد يعني إلى 200 شركة إن شاء الله.
وتوضح مدير إعلام الشركة أن المعرض سيقام على مساحة 8000 متر مربع.
يعني احنا قاعات متهيئة، كل الظروف مناسبة إن شاء الله، يعني احنا مهيئيها جاهزة. مساحة 5000 متر مربع مثقف، 3 قاعات و 3000 متر مربع مكشوف. بدأت عمليات التنظيم والاستعداد، هيئنا القاعات والساحات وأروقة المعرض لإزالة الأنقاض، عمل على التنظيف وزرع التجير الساحات والحدائق والأرض المعرض مساندة أمانة بغداد. وإحنا بدأنا نعمل كدائرة المعارض هيئة المستلزمات الضرورية من فنادق وفائض نقل من أجل استقبال الوفود من مطار بغداد إلى محل إقامتهم.
ويصف مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور أحمد جميل المعرض بأنه خطوة إيجابية، لكنه يشكك في جدواه على الاقتصاد العراقي.
هو خطوة إيجابية، يعني سابقا المعارض العراقية تقام في دول الجوار مثلا في تركيا وفي الأردن وفي الإمارات وغيرها، عندما يتم إقامة المعرض في بغداد له أبعاد كثيرة يعني تدل على تحسن، ولكن لا زالت هناك ثغرات ممكن تسبب مشاكل على المستوى الاستثماري والاقتصادي إذا لم يتم غلق الملف نهائيا، فمن الصعوبة قامت أي استثمار في العراق. كما يعرف الكثير رأس المال جبان، هناك مستثمرين لديهم الرغبة ولكن في وجود خلل أمني، هذا حقيقة يلقي بظلالة على المشهد.
وكان مجلس النواب قد أقر قبل أكثر من عام قانون الاستثمار وشكلت لجنة وطنية عليا لتنفيذ هذا القانون، إلا أن النتائج حتى الآن ما تزال دون المستوى كما يقول جميل.
العراق دولة لها اقتصاد قوي ولديها مقومات اقتصادية، موارد هائلة، كثير من أبواب الاستثمار ممكن استثمارها في العراق لو أحسن التصرف معها. نحن كمجلس النواب أقررنا قانون الاستثمار قبل سنة ونصف، ولكن لحد الآن لم نرى أي خطوة في هذا الطريق بسبب عدم وضوح سياسة الاستثمار في العراق أو أن الهيئة التي شكلت غير كفوة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك زيادة في أعداد الوفيات بالسكتة القلبية أو الدماغية، وخاصة في محافظة ذي قار. أخصائيون في علم النفس وأطباء قلب عزوا السبب إلى الظروف الصعبة التي عاشها المجتمع العراقي خلال عقود من الظلم والاضطهاد، فضلا عن الظروف الحياتية والمعيشية الضاغطة بعد أحداث عام 2003 وحتى الآن. مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي تابع هذا الموضوع والتقى أولا بهذا المواطن.
عندنا واحد بالمؤسسة يانا توفى الله يرحمه، هم سكتة قلبية ما نعرف شنو سببه، كان شاب وبنيته جسمانية جيدة فتوفى الله يرحمه، ما أدري يعني شنو الأسباب، شنو لحد الآن الأطباء ما يعلنون أي تصريح عن هذا المرض.
البعض الآخر من المواطنين عللوا سبب انتشار هذه الظاهرة بسبب الأوضاع القاسية التي مر بها هذا البلد، وطالبوا وزارة الصحة والوزارات الأخرى بضرورة دراسة هذه الظاهرة بعقد ندوات أو مؤتمرات مستفيضة كما يقول هذا المواطن.
الموت مفاجئ المنتشر حاليا في العراق وفي محافظة ديقار، أتمنى نعرف شنو أسبابه، يعني ما أدري يعني اللي هي تراكمات السنين اللي مرت على العراق، يعني الآلام اللي شافها الشعب العراقي، أم حتى يعني اللي الآلام اللي استمرت حتى بعد سقوط النظام ب 2003. ما أتمنى وزارة الصحة من الناس المعنيين أنه شكل اللجنة لدراسة هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها لمعرفة نتائجها المسببة لهذا الموت المفاجئ.
أساتذة علم النفس عللوا انتشار هذه الظاهرة لأسباب مادية واقتصادية كما يقول أستاذ علم النفس جميل الأسدي.
الموت المفاجئ موجود الآن حاليا بالخصوص في الناصرية، طبعا إلى أسباب إحنا لو نلاحظ الآن وجوده فقط في محافظتنا أو بالعراق بشكل خاص، لأنه الظروف المعيشية والحياة الضاغطة على الإنسان لها تأثير على نفس الإنسان. انتهى هذا النظام وانتهت هذه الحقبة وبقيت المعاناة، معاناة كثيرة من ضمنها وخاصة الجانب المادي. أنا بصور الجانب المادي إلى دور كبير في على نفسية الإنسان، يعني معاناة الإنسان وتأثيراتها النفسية لها يعني مرتبطة ارتباط مباشر بالجانب المادي، ولذلك احنا نلاحظ هسه الآن هو هذا الموت المفاجئ والجلطة، يعني هو هذا الدور الرئيسي هو الحياة الضاغطة والمعيشة الصعبة والأمور المتراكمة. هي
هل يوجد معالجات لهذه الحالة أو لهذه الظاهرة، ظاهرة الموت بسقط القلب أو الموت المفاجئ؟
والله أولا يعني بداية يجب وضع مثلا برنامج، وضع مؤتمرات لتبين ما هي الأسباب، ما هي الأسباب لحدوث مثل هذه الأمور، حتى عند ذلك تقف الوزارات المعنية في هذا الشأن، تقف لتضع الحلول وتضع الحلول لهذه المسألة، مسألة الموت المفاجئ. وأنا أدعو يعني أنه الحكومة والوزارات المعنية تهتم بهذا الجانب، لأنه يعني أمر مهم يطال شريحة واسعة من شعبنا ومن أهلنا.
مدير مستشفى ديقار السابق الدكتور حمد كريدي علل انتشار هذه الظاهرة لأسباب صحية واقتصادية على حد قوله.
الحالة اللي تسبب حالات الموت المفاجئ السكتة القلبية لها عوامل عديدة، ونتيجة أما هي أمراض بالشرايين وأما هي نتيجة انحسار نفسي وتأثير نفسي نتيجة العهود المر بها العراق، نتيجة فترة الجوع المر بها العراقيين والحسرة، نتيجة أنه الإنسان يبعد الصبح ما عنده قوت لأطفاله ومحتار بهم، كل هذه تسبب انفعال وتأثيرها كلها على القلب، وهي نتائج الانتشار الموجود حتى مو عند كبار السن، حتى شباب قاعد حصلت هاي الحالة.
مدير مركز جراحة القلب في المحافظة الدكتور تحسين الكناني أشار بأن نسبة أمراض القلب أو الموت بالسكتة القلبية قد تزايدت خلال السنوات الأخيرة على حد قوله.
الانطباع أن أمراض القلب في تزايد الآن، يعني الانطباع سائد أن أصبحنا نرى مرضى بأعمار أقل، يعني عند الشباب بدأت تزيد حالة ظاهرة تصلب الشرايين وبالطبع اللي تؤدي إلى السكتة القلبية. هذا سبب الإحباطات، واحدة من الأسباب طبعا هو الإحباطات الزائدة اللي تعرض لها الشخص.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
وين أروح وما أشوفك
انت قل لي وين اروح اذا انت بعين الساكن راح اشوفك من اروح شو وقت اخلص من عذابك ومن سهر ليل طويل يمكن ارتاح ضيعت امنياتي راح ما شفت بحياتي انت ضيعت امنياتي ورغم كل هاي الجروح انا احبك وين اروح ورغم كل هاي الجروح انا احبك
العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
فراس صفاء
سوزان
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطات الفن في أوروبا ومع محطة الاهتمام بالفن ومحطة الفن التجاري المحطة المفتوحة ومع محطة التحياتي
كولاج.
محطة الفن في أوروبا. أصدقاء مستمعين، بطبيعة الحال الفن في أوروبا متنوع ويمتاز بالبساطة، بالإضافة إلى الوعي الموجود عند المتلقي من ناحية الاهتمام بجميع الفنون.
صراحة أنا شفت الفن بأوروبا عموما وهولندا بشكل خاص تنشئة تربية. الأطفال بالمدارس مثلا عندهم كل نهاية شهر تقديم عرض فني مسرحي أو معرض رسم وهكذا، فإذا هو يعني تنشئة والتربية
باكتشاف المواهب لو شلون؟
نعم طبعا هو يعني نشاطات صفية تكون، وبالنتيجة مرور السنين راح يعني تبرز المواهب من خلالها.
شو شفت الفن هنا في أوروبا تعتقد؟
بصراحة هي الفن أي إنسان إذا بذهنه أو فكرة شيء روحي، عند الروحية يعني عند الروحية تشوف الأشياء الموجودة، الأدوات الموجودة في فنان سواء كان مسرحي أو تشكيلي أو عازف أي شيء مهما يكون يعني من الفن. فما لاحظت بتجربتي بأوروبا هي كتقدم وفكر عندهم وأيضا نشاط. أتمنى أيضا أي شاب ببلدنا بوطننا يكون عنده فكرة على هذا الشيء اللي بنت في هذه الدول الأوروبية، مفهوم الموسيقى شنو هي، يعني هذا الشيء موجودة، هذا تكون رابطة بيننا وبين هذه الدول.
الفن هنا أنا كلش راقي، بتنوع بإبداع وخلق بشكل متميز. حضرت مسرح أطفال ومسرح هم يعني بالغين.
شفتي الحرية، شفتي بي نوع من المصداقية شون؟
يعني هنا هي مثل نظام المجتمع هنا بمجال هواي للحرية بمتنوع كلش وأنواع من ناحية الأفكار، من ناحية الطروح مات المسرح. يعني ممكن الممثل ما يحتاج لمسرح كامل يتغير، ممكن يلبس شفقة أو شيء بسيط يغير على مود يمثل شخصية ثانية. وأعتقد الممثل واحد هم موجود عندنا بالدول العربية وبالعراق هنا، مثلا ممثل واحد ممكن 3-4 ساعة يمثل واحدة بس، كل شوية يستعمل له شغلات على مود يعني يطي الدور.
هو معروف مسبقا وما لوحظ يعني او ما لاحظت هنا هو الفن الغربي فن مباشر، غير ميال للرمزيه اللي عنده، غير ميال للفانتازيا اللي هي تجدها بالادب العربي، تجدها بالمسرح الشرقي، تجدها باللوحه. هنا يعني هو الفن يطرح مواضيع الحياه بشكل اقرب. بالنسبة كوسيلة تثقيف لا شك يعني هو الفن يعني كل مكان بلا موضوع ما يكون، بس الفرق أيضا اللي هو بين الفن الشرقي وبين الفن الغربي، الفن الغربي يتناول اليومي، يعني يتناول المشاكل الآنية، يتناول المشاكل اللي يعني يعني اللي هي حاضرة لها حضور، على خلاف الأدب أو الفن الشرق اللي هو قد يسرح بالخيال في مجال الحكمة أو في مجال الترميز أو في مجال الصورة وهكذا.
ليش الدنيا تفتر عكس فينا إني ننجيبها تصعب علي شنطينا ميتين بدر الدنيا شكري شنطينا ميتين بدر الدنيا شكري.
محطة الاهتمام بالفن. أصدقائي المستمعين، تهتم الدول الأوروبية بالفن بشكل كلش كبير، من ناحية المدارس بالبداية، بالإضافة إلى وجود ميزانية لكل عمل أو لكل نوع من الفن. الاهتمام بالفن بالنسبة لأوروبا هو واجهة ثقافية مهمة جدا.
والله يعني بالتفاصيل ما أعرفها، بس أنا أعرف يعني يعطون دعم أكيد للفراغ أو يعطون دعم للإبداع. الطفل عندهم من أول سنة بالمدرسة، 4 سنوات يروح للمدرسة، كل شيء يهتمون بالإبداع، يعني التعلم يصير عن طريق التعلم بشكل لعب، اللعب بشكل إبداع، مثلا يعطوهم أوراق يشكلوها سوا، يعطوهم أكو من البداية أكو اهتمام إنه يحفزون الإبداع، يحفزون شلون أقول لك، لا هي المواهب تجي وحدها، يعني يحفزون الخلق، يعني كل واحد إلى شخصية تتكون له شخصية. الاعتماد على النفس كلش مهم، يعني شقد يعني هاي يهتموا بها من أول سنوات عمر الطفل، إنه شقد ما يعتمد على نفسه كل ما ثقته بنفسه أكثر، كل ما يقدر يبدأ ويبطل للآخرين. أعتقد هاي إحنا نفتقدها هواية ببلدنا.
الاهتمام بالفن هل يا ترى هو الواجهة الثقافية من أجل بنيان شيء في أوروبا يسووه، أو تعتقد أنه الاهتمام بالفن مجرد أنه الفن للفن أو الفن للثقافة؟
صراحة على ما شفت يعني بالدرجة الأكبر أو بالكفة الأكبر هو للترفيه، يعني للاسترخاء الفن يستخدم يعني بهالشكل. طبعا لا شك هناك يعني الكثير من الأعمال الفنية هي تهدف يعني لمواضيع كبرى أو تهدف بشكل جاد، بس الصيغة الغالبة هي صيغة ترفيه، صيغة استرخاء، يعني يستخدم الفن للاسترخاء. الفن يؤدي مهمة للتخفيف.
شنو جانب الثقافة موجود هنا باللوحة، موجود بالمسرح، شلون تشوف أنت الفن هنا بالاهتمام؟
والله هي تعتبر أيضا تثقيف، لأنه تعتبر توعية أيضا، لأنه شوف أنت الشغلة، يعني هم أنا بصراحة إذا لوم الفن، لوم أنت بعض مرات تشوف أنه الإنسان ممل من حياته، خاصة أكو أجواء حواليه، يسمع سمع من الموسيقى الكلاسيكية أو كذا، يروح نظرته إلى عالم آخر، تنطي خيال واسع وإلهامات. ممكن الواحد ما عنده كتابات شعرية يجي له بهذا اللحظة الشعر أو كذا، أو من هذا، يعني هي تعتبر أيضا ثقافة والتوعية.
لو شفتم عيني حلوين قدر، حتقول انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليك، ليه بتلوموني؟
محطة الفن التجاري. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، الفن التجاري موجود في أي مكان، وأيضا هنا في أوروبا نجي أيضا من ناحية اللوحة، من ناحية الكليبات، بالإضافة إلى الأفلام التجارية.
الفن التجاري ما يحضر هنا، يعني ما شايفة عن فن تجاري. إحنا عندنا مثلا، ما أقول بالعراق، أحكي بالدول العربية مثلا، تشوف مسرح يعني كلها إسفاف، وحتى الكوميديا بما بيها ريحة ضحك. الشغلات اللي هيجي بيها تجارية تفشل، يعني هنا تفشل، ما تلقى لها نجاح. كل مسرح يجي ويا فكرة معينة، مش قد ما بيها فكرة، ومو شرط يعني احنا مرات نسويها بشكل جاف، لازم هدف تعليمي أو هدف، بس هو يعني مرات شغلات حياتية بسيطة تتعلم بيها من المسرح، هاي تنطرح هنا تعمل عليها، تكون بيها هدف، بس مو شرط هدف، يعني مو شعارات.
أكون نغم الفنانين مثلا قبل اللون، اللحن واندماج للشخص، يعني كبقت قاعدة وقاموس، مثل أنوار عبد الوهاب، ناظم الغزالي، القبنشي، عفيف اسكندر، زور حسين، دول يعني قد ما تسمع النوع الموسيقى مالتهم تسمعها بعد 20 أو 30 سنة ما تحس بها الروحية مو التجارية. وأيضا يعني هسه في وقت الحالي صارت شغلات يعني هي هاي تجي من الإذاعات، يعني إذاعة التلفزيونية صارت اهتمام بالكليب، وصارت نلاحظ أنه فارق الزمن الزمن، ويبقى على الإنسان بداخله أو بذهنه شنو هو، هل الفن يعتبر إلى تجاري أم فن روحي، وشلون يقدم هذا الفن؟
طبعا الفن التجاري حاضر وموجود، وخصوصا في مجال الغناء، في مجال الغناء، والطبقة أو الشريحة اللي هو يحاكيها الفن التجاري طبقة الشباب، فهذا موجود في كل مكان وحاضر في كل زمان، فإذا إلى وجود أيضا يعني هدف الربح.
المحطة المفتوحة. الفن النموذج بالنسبة لك شنو كان يعني هنا في أوروبا؟
يعني فن النحت اللي شفته، وفن فن الرسم من خلال سفرتي مرة لباريس، شفت الفنانين وما أروعهم عند ما يرسمون رسوماتهم وكذا، ويعتبر كل فنان عنده خصوصية للفنانين، نشاطات اللي صارت يعني بصراحة شفت الشغلات حلوة اللي قدموها.
ما لاحظته ويشدني دائما هو النحت، النحت الهائل في أوروبا وخصوصا في باريس، وأيضا المسرح، المسرح عدتهم متطور بشكل يعني بإمكانيات وتكنيك عالي، وأيضا المواضيع اللي تطرح هي مواضيع كلش مهمة وجريئة وتحاكي الواقع فعلا.
بالنسبة لك شفتي نموذج فعلا باهتمام يعني كدولة نهتم بالفن؟
ما أقدر أقولين، عندهم كل شيء موجود، كل شيء، الأوبرا والنحت وهذا كل مجال إلى هواته وإلهم. يعني اللي يعجبني بالذات هو المسرح، المسرح عندهم كلش مميز. الأوبرا هم يحبوها ويحضروها، وأنا حاضرة كم مرة أوبرا، بس إحنا ما متعودين على هذا النمط الموسيقى، يعني هم يعجبهم مثل ما تراثهم هم، بس مو تراثنا. فإحنا عن بالنسبة لي يعني موسيقى حلوة بس كغناء ما أقدر أتذوقها.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعث تحيات.
تحياتي لكل عراقي ولكل إنسان، والأهل والأصدقاء طبعا والوالدة الكريمة.
تحياتي، لما تنقل تحياتك.
تحياتي لكل المواطنين العراقيين الشرفاء، أتمنى لهذا البلد الخير والسعادة والتوفيق. أشكرك جدا على هاي المبادرة.
لما تبعثين تحيات.
والله شو أقول لك، يعني تحياتي لكل الناس هناك بالعراق اللي صامدة رغم كل هاي الظروف واللي محافظة على إنسانيتها.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.